مسألة أخيرة قبل أن أمر على هذين الحديثين، وجد الآن من يتبنى رأيا فقهيا سابقا، وهو ما قال به قتادة وأبو محمد بن حزم وقال به أبو الوفا بن عقيل الحنبلي، فإنهم قالوا إن الربا أو الأموال الربوية إنما هو خاص بهذه الأشياء الستة، وذكروا عليه كلاما طويلا. والحقيقة أن من يذهب لهذا الرأي لا يخلو من أن يكون واحدا من ثلاثة من أهل العلم، أو من ثلاثة أصناف. الصنف الأول من تعدمه الحيلة في إيجاد مخرج وفهم دقيق لباب الربا، ومثل هذا أبو الوفا بن عقيل، فإن أبا الوفا بن عقيل كما نقل عنه في آخر حياته قال أشكلت علي هذه المسألة. ومعلوم أن الفقهاء رحمه الله تعالى هذا كثير عندهم، كثير جدا، إذا أشكلت عليهم المسائل أشكل عليه المسألة جدا فهمها وإيجاد مناط لها، فإنه يتمسك بظواهرها، بظواهر النصوص، وهذا كثير جدا. مثل النمص، النمص ما العلة في النهي عنه؟ قيل خمس علة ذكرت، تغيير خلق الله، وقيل التدليس، وقيل وقيل وقيل. كثير من أهل العلم قال لا، كل هذه العلل غير واضحة، فماذا وقف؟ وقف عند ظواهر النصوص، ظواهر النصوص، فقال إن كل ما يسمى نمصا وهو إزالة الشعر من جذره فهو كذلك وإلا فلا. ومثله قيل في الوصل، فإن من أهل العلم لما لم يجد علة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن الوصل قال إن كل شيء فيه زيادة للشعر محرم ولو كان خرقة. فليس معنى دائما التسهيل المسك بظواهر النصوص، فقد يكون فيه شدة أحيانا في الاختيار. فالنوع الأول من ذهب لهذا الرأي بناء على شدة أو عدم فهمه لهذه المسألة. والنوع الثاني من تمسك بهذا الأصل أو ذهب لهذا الرأي بناء على تمسكه بأصله، وهو عدم إعمال القياس، وهو عدم إعماله للقياس وعدم نظره في المعاني وتعليل الأحكام. وهؤلاء لهم مدرستهم، والحديث معهم إنما هو حديث في أصلهم، في أصلهم أو مراجع أو الاستدلال عليهم بدليل آخر على غير الأصل في نقض ما استدلوا عليه أو أثبتوا به أحكامهم. الأمر الثالث، النوع الثالث من أهل العلم، من ذهب لهذا الرأي لعدم تصوره وجود شيء، شوف، لعدم تصوره وجود شيء. فإنه في الزمان الأول، في القرون الأولى، كان كثير من أهل العلم لا يتصور ثمنا، لا يمكن أن يوجد شيء يكون ثمنا يباع به ويشترى إلا الذهب والفضة، لا يتصور شيئا غيرهما. ولذلك لما تكلموا عن الثمانية قالوا إن العلة الثمانية، العبرة بالثمانية مطلقها، مطلق الثمانية، يعني يجب أن تكون ثمنا في كل زمان ومكان. قالوا لا يتصور أصلا أنه يوجد ذلك. وجدت يعني تجارب رقاع الأطعمة في عهد مالك، هذه رقاع أطعمة لا يتعامل بها الاثنان ثلاثة، لكن ليست ثمنا وإنما هي مبادلة سلع، لم يتصوروا ذلك. إذن أهل العلم ثلاثة الذي ذكرت لكم قبل قليل، ولكن من أهل عصرنا من زاد نوعا رابعا، وإنما جعله يذهب لهذا القول هوى في نفسه، وزاد الهوى الذي في نفسه جهل مركب عنده. فكثير من الناس يذهب للشيء يريد جوازه، فبعض الناس يقول على سبيل المثال إن هذه البنوك والمصارف تقوم بدورين أساسيين، الدور الأول هو الإقراض بثمن، بمعنى أنهم يجعلون النقد سلعا تباع وتشترى، يبيعك السلع، يعطيك، يبيعك ألف بألف وخمسمائة، أليس هذا فعل البنوك؟ الإقراض، يجعلونها سلع، وهذا في الشرع ما يجوز. الأمر الثاني أنهم يبيعون الائتمان، يبيع الائتمان بأن يكفلك البنك، يقوم بكفالتك في مقابل أن تدفع له نقدا مالا، وهذا مثل جل تصرفات البنوك في غير الإقراض كخطاب الضمان وفتح الاعتماد وغيره. وكلا الأمرين حكي الإجماع على تحريمهما، الأول والثاني، ولكن خولف في صور من الأول والثاني، فجاءوا للثاني فقالوا إن إسحاق بن راهوية خالف في صورة منه فيجب وقيلت، ما أقول يعني يقال في خبايا الزوايا وفي الأبواب المغلقة، قيلت في كتب قالوا يجب أن ننقض هذا الإجماع لكي يقال بحل بيع الائتمان، وقيل في الأول وقد حكي الإجماع على الربا، يجب أن نصير إلى أن النقد من الريالات والدولارات لا يجري فيها الربا، وهذا خطير جدا. وسبب خطورة هذا القول أن له لوازم باطلة. من هذه اللوازم أنك حينما تحكم بأن هذا النقد لا يجري فيه الربا وإنما هو من العروض والسلع، فمعنى ذلك أنه إذا أخذت هذا النقد وجعلته عندك لم تتاجر به، ليس مما ينض نض الدراهم عروضا ترد يعني تتبادل خلال السنة، وإنما جعلتها عندك في الحساب فلا زكاة فيها. فلو كان عندك 1,000 أو 100,000 أو 1,000,000 أو 100,000,000 مدام أنت واضعها في البنك ومغلق عليها فلا زكاة فيها لأنها سلع، والأصل في السلع والعروض أنها للقنية، والقنية لا زكاة فيها. ولذلك لما ألزم بعض الذين قالوا بهذا الرأي من المعاصرين قال نعم، قال هكذا صراحة وألف فيها كتابا وهو من أهل المغرب، قال نعم لا زكاة في النقد، وهذا خطير جدا. ومن يعرف مقاصد الشريعة ويطلع على مبانيها يعلم أن التحريم لا يمكن أن يكون مخصوصا بهذين الاثنين فقط، وإنما هو امتحان وابتلاء من الله عز وجل. وقد قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمقصود من هذه الأمور كلها أن نعلم أن مثل هذه الأقوال لا يخرج القائل عنها من ثلاثة أسباب، ومن ذلك ما جاء عن بعض أهل العلم من المشايخ أنه كان يقول أول ما جاءت الريالات يقول أرى أنه لا يجري فيها الربا، لأن أول ما جاءت ما تصور أنها تكون أثمانا، فكان هو عاصر أول خروج هذه السلع، كان متعود على يسمونها فرنسي فضة، كان متعود على الفضة، فلما جاءت قال، ولما جاء في آخر حياته تصورها وقال صراحة إنه يجري فيها الربا. وهذا رأي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لأن بعض الناس ينسب له أنه يقول ما ذكرت لكم قبل قليل، والسبب أنه ربما كان نقص في التصور، فلما كمل تصوره في آخر كتبه نص صراحة على أنه لا يمكن الخروج عن هذا الرأي.